السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. وإخوتي، هذا الكتاب له أهمية خاصة، كما ذكرت في بداية الحلقات أن هذا الكتاب يتجه إلى الموجة الكئيبة التي تغمر عصرنا، موجة الفتن والشهوات وأمراض القلوب. فإن هذه الشهوة الطاغية مرض من أمراض القلب، بل هي مرض القلب الذي هو مرضه. قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في هذا الطمع الذي يغري أصحاب القلوب المريضة، هذا الطمع الذي يبدو من أصحاب تلك القلوب المريضة، هذا الطمع الذي يجعل أصحاب هذه القلوب المريضة يخوضون في أعراض، له علاج. وليس العلاج كما ذكرت مرارا وتكرارا علاج المظاهر والأعراض. إن كثيرا ممن يتصدى لعلاج مشاكل زماننا يعالج مظاهر المرض، أعراض المرض، ولا يعالج أسباب المرض لقطعها من جذرها. أيها الإخوة، أحيانا لا تكون الوقاية خير من العلاج، بل تكون الوقاية هي العلاج. نعم إخوتي، الوقاية هي العلاج، هي العلاج حقيقة. الوقاية هي العلاج في هذا المرض الخطير. ولذلك كان هذا الكتاب الجواب الكافي سبيل ليس للعلاج المريض فقط، وإنما أيضا للوقاية. وأيضا يعني انظر إلى هذا الكتاب، هو وقاية لمن لم يمرض، وعلاج لمن مرض، وحماية لمن عوفي، هكذا. فلنعود إلى الكتاب مرة أخرى. وكان الكلام بصدد تأصيل أن لكل مرض علاجا، تلكم الأولى. ثم الثانية أن القرآن علاج لأمراض القلوب والنفوس والأرواح، علاج لأمراض البشرية جمعاء. قال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يقول أهل التفسير أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة حسية كتسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو تكليم الموتى، فأنزل الله هذا القرآن، وكأن الآية تقول أن القرآن وإن كان ليس من شأنه تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى، إلا أن شأنه أعظم من ذلك، فإن في القلوب جبال ووهاد وحياة وموات، فشأن القرآن تسيير جبال القلوب وتقطيع وهادها وإحيائها بعد مواتها. إخوتي، لابد لننتقل إلى حلقة الليلة من يقين في الأصلين السابقين. الأول أن لكل داء دواء من أمراض الجسد والبدن أو أمراض القلوب والعقول. ثانيا أن الله جل جلاله جعل شفاء الأبدان والقلوب والعقول في القرآن، في القرآن. لذلك أيها الإخوة، إذا اعتقدت ذلك ووجدت أن بك مرض، أن بك مرضا لا تجد له دواء، أو أنك داويته بالقرآن ولم تجد شفاء، فالعلة ليست في أن في أن هذا المرض ليس له دواء، أو أن القرآن لم يشفك، إنما هناك علة خارجة عن هذين الأصلين. فأنت على يقين أن لكل مرض دواء، وأن القرآن دواء لجميع الأمراض. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وهذه الفقرة التي توقفنا معها في اللقاء الماضي، يقول: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والأدعية، أن الأذكار والآيات أو الأدعية، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينزع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر ذلك في إزالة الداء. توقفنا عند هذه الكلمة وندخل في موضوع آخر في ليلتنا هذه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره لأسباب. أيها الإخوة، نحن قوم مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادتنا أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هذا اليقين في أن لا معبود بحق إلا الله ينبغي أن يفهمك أن كلام الله حق، وأن تكذيب حرف من القرآن كفر. الله جل جلاله أنزل القرآن ليدلنا به عليه، بالشاهد قال ربنا جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربي وأحق القول قول ربي، قال سبحانه جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إيمانك أيها الطيب بتلكم الآيات وأمثالها كثير، وقال ربكم ادعوني، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن نفهم أن الله يأمرك أن تدعوه، يحب أن يسأل جل جلاله، بل الدعاء هو العبادة، والطلب من الله جل جلاله مجرد الطلب شفاء. لذلك بعض الناس قد يبتلى ويكون سر البلاء أن يطلب، يبتلى ليقاد إلى الله فيغفل عن الدعاء فينسى الدواء ويظل البلاء. وقد يبتلى العبد فيدعو ولكن لا بالقدر الكافي فيظل البلاء ويحجز العبد يمل يتقاعس يترك يستحسس فيترك علاجه. هذا الدواء العلاج يسقيكه الطبيب الخبير جل جلال الله وأنت تتقيأ الدواء وترده فلا يحصل الشفاء. الدعاء أيها الإخوة، الله جل جلاله أمرنا بالدعاء ادعوني ووعد بالإجابة أستجب، وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن في بداية الكلام على الدعاء فلا بد من أن نضيف يقينا ثالثا. يقيننا الأول أن لكل داء دواء، فليس هناك داء ليس له شفاء إلا الهرم، كبر السن والعجز ليس له شفاء. ثانيا أن القرآن شفاء لجميع الأدواء الحسية والمعنوية. ثالثا أن الله يستجيب. هذا اعتقادك ويقينك الثالث، أن الله يستجيب الدعاء، يستجيبه. إذن السؤال، لماذا أنا مبتلى بمرض وعالجته بالقرآن ولم أشفى، ودعوت ولم أرى يستجب لي؟ ما العلة إذن؟ يقول ابن القيم ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوى، تأمل معي في قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآيات، ثم يقول ربي جل جلاله ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قف عند هذه وتدبر. هذا نوح نبي مرسل، رسول أمين، إنه كان عبدا شكورا، قضى في خدمة الدعوة 1000 سنة
إلا 50 عاما، 950 سنة خدمة في الدعوة. ثم سأل الله شيئا من وجهة نظر المذنبين أمثالي، من وجهة نظرنا شيء بسيط، يعني هيطلع مين ابن سيدنا نوح في كل اللي هيدخلوا الجنة دول؟ ربي إن ابني من أهلي. فحذره الله من الاعتداء في الدعاء. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ألا يدفعنا هذا أيها الإخوة إلى وقفة لتأمل أدعيتنا؟ أن تكون بغير علم، أن نكون في دعائنا من الجاهلين، ونحن نطلب ونمرع، أليس من الحكمة ونحن على الحكمة أن نتأمل أدعيتنا وأن نراجعها وأن ننظر فيها؟ فقد تكون تسأل ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر، قد تكون تسأل ما يغضب الله. شيء من التأمل، وأرجو ألا آثم، وتلكم قضية الأبناء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أبنائنا الأبناء. تأمل حين شغل إبراهيم الخليل عليه السلام بابنه، أمر بذبحه، الله جل جلاله لم يبتلي الخليل عليه السلام بأن يقبض ولده، أن الولد يموت، أو أن الولد يعق أباه ليكرهه أبوه، أو أن الولد يضيع يضل يؤسر فلا يجده أبوه، وكل هذا وارد ليخلص الله قلب الخليل من الانشغال بابنه. ولكن العزيز جل جلاله يأمره أن يذبح ولده بيده. وها هنا ولد آخر، هو نوح، هو ابن نوح عليه السلام. ونوح بعدما جفت الأرض وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح الرب جل جلال الله العليم بخلقه الخبير بعباده، إنه كان بعباده خبيرا بصيرة. كأن أول ما ينطق به نوح عليه السلام بعد النجاة، أين ولدي؟ رغم أن ابنه عصاه ولم يستجب لدعوته اركب معنا. فانظر كيف رد الرب العليم الودود الحليم عبده نوحا عليه الصلاة والسلام. يا نوح إنه ليس من أهلك. جل جلال القهار الله العظيم الله الودود الجبار الله الكبير المتعال الله لا راد لحكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه. إنه ليس من أهلك. كأن الباب أغلق تماما. ثم إنه عمل غير صالح. التربية والتوجيه والتعليم لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نستخرج الدرس الأدب مع الله. سيدنا نوح كان في غاية وكل الأنبياء معصوم، لذلك استمع إلى الإجابة السريعة وتعلم من صفوة خلق الله هؤلاء الأنبياء أولو العزم من الرسل. الصفوة صفوة الصفوة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما كان لنوح عليه السلام أن يعترض أو أن يفتئت أو أن يلتفت، بل كما أمر الله قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. قد يكون الدعاء فيه اعتداء، كما قالت إحداهن وأنا بطلب من ربنا إيه؟ بنت عندها 35 سنة، أنا بطلب من ربنا زوجي أفني. قد يكون دعاؤك فيه اعتداء، أو هذه الكلمة هي التي عوقبت بها وهي موجودة في قلبك. أليس من وجهة نظر أحدنا، وماذا طلب نوح؟ ابنه. هو نفس المعنى، هل تفهمون؟ فهمني؟ نعم، أنت لا تدري في دعائك قدر إيش يكون الاعتداء. لذلك إذا تعثرت طرق الإجابة وتأخرت أسباب الوصول فاعلم أنك أنت الذي وضعت الحواجز والسدود في طريق دعائك. قال ابن القيم والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الضخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. هو ده الإشكال أو أحد الإشكالات في عدم استجابة الدعاء، فيكون لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون الدعاء بمنزلة القوس الضخو جدا، يكون الدعاء ضعيف جدا ما يوصلش. فإن السهم إذا كان القوس رخوا جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. فكلما كان القلب ضعيفا كان الدعاء ضعيفا. القوس لو تصورتموه أيها الإخوة قوس حاجة كأنه عصا مقوسة. هذه العصا المقوسة القوس، نفترض أنها كذا، هذا هو القوس، ومشدود على هذا القوس وتر، يعني في أستك هنا في الحتة منديل دي، هذا الأستك ده يوضع السهم ثم يشد الأستك، فإذا ترك انطلق السهم. إذا كان القوس، إذا كان الوتر ده اللي هو الأستك ده ضعيف، فهذا الضعف لما تشده ضعيف ينطلق يبقى ضعيف، يقع السهم قريب. القوس وفي وتر، هذا الوتر إذا كان مرخي فلما تشد المرخي ده يقع السهم قريب، لكن لو السهم ده الوتر ده الأستك ده مشدود قوي تشده يبقى جامد جدا، ساعة ما تسيب ينطلق إلى أبعد نقطة. هذه إذا كان الإرسال ضعيف ما يوصلش. نحن على يقين من أن الاستقبال حاضر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا يقين، الملك قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن على يقين من هذا أيضا، الله قريب، الله مجيب. إذن العيب فيك، انظر عيبك، قد يكون الدعاء خطأ فيه اعتداء، وقد يكون القلب ضعيفا. والثالثة، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. يبقى الأولى، إما لضعفه في نفسه أن يكون دعاء لا يحبه الظالم فيه من العدوان، الثانية وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، الثالثة وإما لحصول المانع من الإجابة. إيه موانع الإجابة؟ من أكل الحرام
والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه.
هي دي المأساة،
انك تبقى عاصي ومذنب وخاطئ ومخطئ وتطلب. طب اعمل ايه؟ انا عاصي ومذنب ومخطئ وخاطئ وركباني الذنوب كلها، اطلب من مين؟
اقول لك حلها بعد الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.